الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب كما أحسنت المبدأ أحسن لنا الخاتمة يا أكرم الأكرمين. نأتي إلى آخر الكلمات في مسألة الرخصة الشرعية للقيادة الدولية ونتكلم عن منغصات الحياة الزوجية. إيه رأيكم في النهاية اللي مش لابد دي؟ يعني كده إيه؟ يقول له الشيخ أصبح واقعي بعد ما كان خيالي طول الدورة، دلوقتي إيه أصبح بتاع فقه الواقع. المهم يعني أول مصيبة في منغصات الحياة الزوجية الأهل وتدخل الأهل. متفقين معي ولا مختلفين معي؟ الله أكبر، كل يغني على إيدي. لا يعني سبحان الله. طيب تدخل الأهل كارثته أنهم لا يفهمون أننا عندما نؤسس بيت الزوج الجديد أو الزوجة الجديدة العريس والعروس، إذا قلنا إن أسرة الزوج ألف أي وأسرة الزوجة باء بي، الأسرة الجديدة لا هي A ولا هي B، لا هي ألف ولا باء، إنما هي أسرة جديدة لها أسلوب جديد بشباب جديد بطريقة جديدة بطريقة فكر جديدة. سبحان الله، هذه ألف وهذه باء، الأسرة الجديدة جيم. المشكلة أن الأسرة ألف تريد لجيم أن تدور في فلكها، وأن الأسرة باء تريد لجيم أن تدور في فلكها، ويحدث صراع بين القوتين الضعيفتين، القوتين المدعيتين للقوة يعني، وتتفرق يتفرق دم القبائل أو الدم الأسرة الجديدة بين القبائل. لا، نحن نترك الأسرة الجديدة ونقول لهم يا ولدي يا ابنتي لا نريد أن نسمع منكما شكوى قبل سنتين إن كنا من أهل الدنيا. ليه سنتين؟ عشان الزوج يقرأ صفحات الزوجة، والبنت العروس الجديد تقرأ صفحات هذا الزوج، وبعد ما تكون تقرير تقول أنا أواصل أو لا أواصل، وإن شاء الله تواصل إذا أدركت أن هناك ملكات لا تتغير. هناك ملكات لا تتغير، يعني مثلا هو جاء من بيت ليس فيه ابتسامة، مفيش. ماذا قال الشاعر المتفائل؟ قال ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. عشان ما ينساش الابتسامة بيعمل إيه؟ بيعمل ايروبيك بيعمل تريد ميل الابتسامة، يعني بيعمل على الايه، بيعمل كده تجربة، بس تجربة يعني، بس لذلك لما شافت ابتسامته زوجي مريض، زوجي في حالة غير طبيعية، غاب عقله يبتسم. سبحان الله، ففي اسر لا تعرف الابتسامة، في اسر لا تعرف الرقة جامدة، في اسر سبحان الله صوتها مرتفع، في اسر لا تعرف الهدوء، في أسر انعزالية كل واحد في جزيرة في وادي، كل واحد في غرفة ملوش دعوة بالتاني، في أسر سبحان الله غير معطاءة، كل واحد عايش وما يقول لك أنا مالي، هو أخويا يتحمل، هي أختي تتحمل. لكن هناك أسر مجموعة، فإذا دخل العريس على هذه الأسرة يعلم أنه قد تزوج بأسرة من 5-6 أفراد، مش 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 هي العروس وحدها، العروس وأخواتها وإخواتها وأبوها وأمها، لأنه وحدة واحدة، فكل أسرة لها مفتاحها، كل أسرة لها مفتاح. وكما انك توحشك امك ايضا هي تفتقد امها، وكما انت تريد ان ترى اباك بعد الزواج هي ايضا تريد ان ترى اباها، وكما انت تحب اختك هي ايضا تحب اختها، وهكذا. فتبقى يعني لا داعي لان ايه ان تاخذ الحق لنفسك. نحن لسنا مجتمعا ذكوريا، نحن مجتمع فيه قيم الاسلام وفيه الحلال والحرام وفيه ان الله كان عليكم رقيبا. سبحان الله، فرقابة الإنسان على نفسه يجعل الإنسان سبحان الله يتعامل مع الطرف الآخر. فأول مصيبة سبحان الله في الخلل الأسري والنكد الأسري والمنغصات سبحان الله هذه النقطة. النقطة الثانية، قد تفاجأ الزوجة التي ليست على التزام بأن زوجها التزم فجأة بقواعد الدين، فأصبح بعد ما كان ينام لغاية الساعة 9 الصبح فجأة صاحي الساعة 4 راح يصلي الفجر، دي غريبة عليها، فايد وراح فيه، وبعدين يصلي العشاء بعد ما كان صوته عالي بقى صوته ينخفض. بس في مصيبة كبيرة، كثير من الإخوة العاديين لما يكون قبل الالتزام بالدين وغيره ضحوك وابن نكتة وجلسته طيبة، اول ما يلتزم اول شيء قطب الجبين. السلام عليكم. عليكم السلام. دي مين ده؟ سبحان الله، من هذا؟ لا الالتزام. امنا عائشة شافت شوية شباب كده زي ماشيين كده ونظرهم، قال من هؤلاء؟ قال يا ام المؤمنين هؤلاء هم النساك، ناس عباد كده شباب. قالت رحم الله عمر، كان اذا سار اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب اوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني النسك والعبادة فين؟ مش في الظواهر، مش في المظاهر. طب انت عايش في اوروبا لابس بنطلون وبدله وسبحان الله، فجاه اول ما يلتزم يفكر ان الزي اياه ده هو ده اللي لم يعني يلبسه لا يصير مسلما. يا عم ليه؟ لماذا؟ انت كما انت، ايه المشكله تلبس؟ لم يعرف في الاسلام شيء اسمه الزي الاسلام، انما هنا باب، حتى باب الحجاب اسمه باب ستر العوره، الرجل من السره للركبه والمراه جسدها ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور، خلاص هذا اسمه ستر العوره، ما فيش حاجه اسمها زي معين، هذا لباس معين لهذا لباس، ما فيش لباس اسلام يعني، وستر العوره سبحان الله العظيم. فالمساله انت احيانا الان انت تجد شباب، مش بنات، شباب لابس بنطلون سبحان الله انت ما تعرفش هو لبسه ازاي اساسا، يا ترى حط جيل ولا حط كريم ولا ايه اللي لبسه، ازاي لبسه وخرج بيه؟ هو حر، هو واحد يضيق، هو حر يا اخي سبحان الله. لكن هل هذا زي؟ مالك يكره الملابس الضيقه، مالك يكره في الصلاه، ابو حنيفه يكره الصلاه على شيء فيه صور او شيء فيه رسومات سبحان الله، ويجيبوا لنا سجاجيد من الصين ومن فين ومن فين للصلاه فيها رسومات، بالله عليك الله يعين، لما يكون مهندس معماري بيصلي على سجاده من دول ضاعت صلاته، يقول لك الكيرف مش عارف معمول ايه والزاويه القائمه مش عارف ايه وكم من الواجب، يا عم ضاعت الصلاه، ضاعت الصلاه، قال لك صلي على حاجه ايه؟ بحيث لا تفكر ليه؟ قال لك لو دخلت لقيت مساحه كبيره في بيت او في مد صلي وجهك للحائط عشان لا تسرح لا تذهب بعيدا. زمان في 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 بدايه الاسلام كانت المساجد صغيره ومقزمه اذا جاز التعبير، ولكنها كانت تخرج عمالقة من داخلها. جاءت البهرجة وعصر البهرجة، عملق المسلمون مساجدهم فخرجوا أقزاما. والله عملقوا المسجد سبحان الله، والقبلة مش عارف فيها ايه وسبحان الله. قال عمر لمن بنى المسجد لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر، اكن الناس من الحر والقر، يعني لا تلون احمر ولا اصفر، انت خلي بس بالك ان احنا عايزين نغطي الناس لا يشعروا بحر حراره الحر ولا بايه باذى البرد. خلاص كان عمر اذا لو وقف على اطراف اصابعه في مسجد رسول الله لطالت راسه السقف، لكن هذا المسجد خرج العمالقه سبحان الله. القضيه ليست في، يقول مارتن لوثر في حكمه اللطيفه، لان المؤمن يعني الحكمة ضالت المؤمن فإذا وجدها فهو حق الناس به، كان يقول لا ليست القضية أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، المهم أن تكون أو الأهم أن يكون القساوسة من ذهب والكنيسة من خشب، إحنا ما يهمناش الإيه المبنى، يهمنا الإيه المعنى. فالقضية بهذا المنطق. لكن جميل أن يكون المسجد جميلا، أن يكون يعني مزخرفة زخرفة طيبة يعني وليس فيه بهرجة، وأن يكون بس المهم أن نستشعر روح المسجد. وبعد ما نخلص الصلاة ونختم الصلاة نسلم على أخونا أول مرة تشوف، السلام عليكم أنا فلان ابن فلان وبعمل في المنطقة الفلانية، وهو يقول لي ويتعرف الناس على، لكن صلي وروح ماشي، يصلي وينتقد الناس، يصلي سبحان الله. طب خلي الشيخ محمد يغيب مرة واحد يقوم يصلي بنا المغرب ويخطئ في 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 مثلا في الجلسة الأولى في الاستراحة مثلا أو جلسة التشهد، وراح جام مرة واحدة أو صلى ثلاث ركعات ونسي وراح قام يجيب ركعة رابعة، المسجد فجأة تلاقي فيه خمسة أبو حنيفة وستة ابن حنبل وثلاثة مالك وتسعة الشافعي، ولا واحد فيهم فاهم في الفقه، بس لازم يفتي، ها لازم يفتي سبحان الله. أنا أذكر كنت طفل في القرية، طفل صغير في الصف الرابع، ولا الإمام لم يأتي فاختاروا مين يخطب بنا، قالوا مأذون القرية. اقول يا عم الشيخ انت مش بتقول يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء في العقد، يعني اقول العقد على المنبر وصلي بنا وخلاص بدل ما نصلي الجمعة ظهر. المهم هو طلع على المنبر بدأ يعرق والناس بقى كله ايه منتقد بقى مدام هو في واحد ضحية الكل يضحي بيه فالكل فارتبك. شوية ليه ولد معاه ايه كتب مدرسية قال له يا ابني يا ابني معاك كتاب القراءة الموحدة ده ولا اسمه القراءة المتعددة؟ قال له نعم هل هاته. دايما كتب القراءة زمان كان اول ثلاث صفحات ايات من القرآن وتفسيرها. فاخذ الكتاب فرح اما بعد فبيقرأ من الكتاب ده انا ما زلت اذكرها من يمكن من 60 سنة 50 سنة اول كده. بسم الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا معاني المفردات واعتصموا اي تمسكوا سبحان الله من بعد يعني سبحان الله بتاع منظور كونفرهنشن ده بعد ما يتقال يبتدي تفسر يعني سبحان الله واعتصموا اي تمسكوا بحبل الله اي بطريق الله المستقيم. المهم خلص اول صفحه احنا في اغسطس والصعيد عندنا حر في الصيف الرجل تعرق قلب الصفحه اتقلبت معاه 3-4 صفحات والبترول ثروه قوميه عمي البترول اللي جاب البترول ده انت قلت له اعتصم لا اله الا الله. ففي حاجات اغرب من الخيال. ها في احد القرى المعتمده يعني الله الطرائف الواقعيه اهم من النكت اللي نسمعها يعني سبحان الله. فالرجل مفتش الاوقاف راح يفتش على المسجد بقدر الله الامام غايب بقدر الله. فاللي بيخطب الجمعة واحد كده متطوع يعني وانا اكثر المتطوعين بس في نقطة احنا الحمد لله تاب الله عليه في اوروبا هنا في السبعينات وفي الستينات اللي يطلع المنبر اول واحد يصير خطيب طوال العمر حتى ولو كان مش فاهم. المهم انه يقول لك ده انا خطبت سنة 69 يبقى هتنزلوني ازاي انا اول واحد خطبت. المهم يعني الخطبة بالاولية زي الدول المتخلفة اللي يصحى الصبح ويلعب كرسي في نفس القضية اللي يصحى بدري هو اللي ياخذ الموقف. فالمهم يعني فالرجل بيقول ايه مش عارف يقرا فضل يقرا في الكتاب الاصفر. كان زمان في كتب في الدول العربيه اسمه الكتاب الاصفر في 50 خطبة ب50 جمعة للايه للسنه كلها وخطب مناسبات دخول رجب دخول شعبان نصف من شعبان اول رمضان وخطب مناسبات ومحفوظه فالرجل بيقرا بعدين بدا يشبك الكلام في بعض وان الرباعم والزناطم 51 51. المفتش الازهري ده ايه ده باي لغه ده. فبعد ما خلص قال له فتح الله عليك يا شيخ بارك الله فيك كرمك الله ايه بس في جملتين انا ما فهمتهمش حتى سجلتهم ايه ان الرباعم والزناطم 51 51. قال يا شيخ ده في الكتاب ايه؟ قال ان الربا عم بس شبكه بعضها يعني في مفرد وفي ايه مشبك يعني ان الربا عم والزنا طم بقت 51 51 سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه. وسنه 64 انتشر التلفزيونات في مصر فالامام يعني المسكين بيحذر اهل القريه من الاحتياط للمسلسلات والكلام قال يا جماعه الخير خلوا بالكم بناتك يضحكوا عليك ويقول لك احنا رايحين عند الجيران بنتك تقول انا رايحه للجيران اشوف الحلقه الخامسه من المسلسل هي تضحك عليك وهي رايحه تقابل الحبيب فالمسجد كله صلى الله عليه وسلم لا اله هو في حبيب غيره ها ادي واقع مر ادي واقع بالله عليك الشيخ اللي هي عايز يطور الناس دي يطورها ازاي ها يعني فين الارض التربه انا اريد ان اقول لا داعي للمنغصات الزوجيه ابعدوا الاهل وابتعدوا ايها الاهل واتركوا المركب تسير بالراكبين الجديدين عسى الله ان ايه ان يخلفهما خيرا. احبتي في الله هنا وفي مجتمعكم احمدوا الله رب العالمين على نعمه العافيه ونعمه الامن واذا شكرتم رب العباد يزدكم ولا يضيع الاجر عندما تتحمل زوجتك وعندما تتحمل هي أيضا وعندما يصبر كل منكما على الآخر حتى تنتج لنا أبناء بررة يكون الغد لهم إن شاء الله. وأنتم أيها الأباء والأمهات أنتم في حالة خوف على أبنائكم وتقولون نحن نخاف على هذا الجيل. لا هذا جيل لا يخاف عليه. لماذا؟ أنا أراهن على هذا الجيل. لماذا؟ لأن هذا الجيل هؤلاء المسلمون الجدد حتى وإن نشأوا من أباء وأجداد مسلمين الذين سوف يفهمون الإسلام عقلا ونقلا وروحا، وإذا اقتنعوا بشيء سوف يصنعوا وسوف ينشروا ثقافة الإسلام واضحة عملية، غير الذي جاء بها آباؤهم وأمهاتهم الذين جاءوا لأغراض أخرى. أما هؤلاء الأولاد فهم جزء من هذا المجتمع الذي يجب أن يستفيد من وجودكم كمسلمين، وجزء من النسيج البريطاني والأوروبي، حتى تظهروا أن هذه الأسر المسلمة ملاذ. لأن الآن أنتم تسمعون عن المشاكل والمصائب الكبيرة التي تعانيها المرأة في الغرب، ولكن أسرنا المسلمة بفضل الله بهذه التبعية للكتاب والسنة ولتبعية الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل من فضله ورحمته أن جعل منهجا للأسرة، إن كنا في إطارها رب العباد يبارك لنا، والآخر والله محتاج لنا أكثر من حاجاتنا لنا، يعني نحن له. ولكن الأمم كلها في حالة تدافع وفي حالة تكامل، ونحن يجب أن نكون جزءا من المجتمع. نحن لا نندمج في المجتمعات، ولكن لا نذوب، لأن كل إنسان له هوية كفصيلة الدم، لكن نحن نتكامل مع الناس ونتوافر مع الناس، لأن الناس أحسنوا إلينا وأكرمونا أمنونا إلى هذه الدرجة، فيجب أن نقدم لهم صورة ناصعة طيبة، وأن تكون المساجد والمراكز الإسلامية ملاذ للمسلمين سبحان الله، لإنتاج أبناء بررة وبنات برار يعملن في الأماكن المهمة. وبعدين سبحان الله العظيم، أنا أنتظر أن أبنائكم يجب أن يندمجوا في كلية الحقوق وكلية الاجتماع وكلية علم النفس، هذه يعني حتى يكون جزء ناجح من هذا المجتمع ينقل الإسلام استمن. يعني سبحان الله، قيل لي أن أجدادنا لما ذهبوا إلى الأندلس عاشوا عشرات السنين كيف يتكلمون بلغة الإشارة، عاشوا بلغة الإشارة لما يعرفوا اللغة التي كانت موجودة في الأرض هناك. جاءوا من هناك من الشام، وجاءوا من جنوب الجزائر وجنوب المغرب، وذهبوا إلى الأندلس يتكلمون بالإشارة. الواحد لما يمشي في المدن هناك يتعجب كيف جاء هؤلاء، لا في نافيجيشن ولا خارطة طريق ولا جوجل ولا سبحان الله كيف جاءوا، كيف نشروا سبحان الله العظيم، فنشروا الكلام أو الإسلام بأعمالهم وليس بأقوالهم. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. المحاضرات لا تأتي بنتائج، أولادنا لا يحتاجون محاضرات، أولادنا يحتاجون إلى قدوة عملية أمامهم. والصحابة في حفر الخندق الرسول قام عمليا وقام يحمل الأتربة والأحجار، وكان الصحابة يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فالرسول يرد ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقدوته صلى الله عليه وسلم لما قالوا في الغزوة أنا علي ذبح الشاة، وقال الآخر أنا علي سلقها، قال الآخر أنا علي طبخها، قال حبيبنا وأنا علي جمع الحطب. وذي أصعب مهمة في الإيه؟ أصعب مهمة في الصحراء أن تجمع حطب من هنا ومن هناك. فاستصعب، ولذلك أراد أحد الصحابة أن يحمل عنه ما يحمله، قال لا، صاحب الشيء أولى بحمله، صلى عشان يكون قدوة عليه الصلاة والسلام. وكان كذلك أبو بكر، وكان كذلك عمر، وكان كذلك كل واحد وصنع نسخا مصحفية تسير على قدمي، فصار سبحان الله القرآن مفصلا عليهم، آية تقول أنا أبو بكر، وآية أخرى تقول أنا ابن الخطاب، وآية أخرى تقول أنا عثمان، وآية أخرى تقول أنا عمر بن ياسر، وهكذا القرآن فصل عليهم. فكان واحد منهم ترى قرآنا يمشي على قدميه، لا كان كلمات ولا غير. عدد المصاحف اللي كانت موجودة في زمن عثمان رضي الله عنه وفي زمن علي رضي الله عنه على نهاية الخلافة الراشدة بعد 29 سنة وستة أشهر من موت رسول الله، عدد المصاحف الموجودة في العالم الإسلامي كانت أقل من عدد المصاحف الموجود في شقتك أنت. يعني أنت بيتك فيه على الأقل 10 مصاحف، لأن ما كانش في المحمول ولا المصحف ولا الأيباب ولا نسخة المصحف نفسها سبحان الله. كان فيه في العالم الإسلامي كل أيام عثمان 4 نسخ، واتسعت قليلا ايام علي. الشام يمكن كان فيه نسختين، مصر نسخه، العراق نسخه، وهكذا سبحان الله. فلم يكن بعدد المصاحف، ولكن كان بالمصاحف العمليه. فالله عز وجل جعل لنا كونا او قرانا منثورا وقرانا مسطورا. هذا القران المسطور الذي بين دافتي المصحف نقراه وسبحان الله يعني نطبقه. والكون القرآن المنثور هذا الذي يسبح معنا، فنحن صديقنا الكون يشترك معنا في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن اشتركنا مع هذا الكون في تحميدنا وتكبيرنا لله وقراءتنا لكتاب الله وتطبيقنا له، انضبطت بيوتنا، انضبطت زوجاتنا، انضبط أزواجنا. وبدلا من أن ندعو على الزوجة أو تدعو الزوجة على زوجها، ندعو لهم كل يدعو بالهداية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. ولذلك لما سبحان الله أقسم هارون الرشيد على زوجته وقال أنت طالق إن بت في ملكي الليلة، استفت العلماء أفتى الفقهاء بطلاق زوجة أمير المؤمنين، لأن زوجة أمير المؤمنين تخرج بالحصان توصل الصين ولا المغرب ولا تروح في ولا شمال الأناضول ولا على جنوب السودان، تصل في ذلك. قال إن أشرق الصباح ولم تخرجي من ملكي، ملك من مليني هذا، سبحان الله. فاستفتي أبو حنيفة، قال زوجة أمير من غير طالق، ليه؟ قال تبيت في المسجد، إنما هو ملك لله ليس ملكا لأمير المؤمنين، وتحلت المشكلة. تبيت في الجامع وضعت الفرصة على أمير المؤمنين بالطلاق، سبحان الله. خلي بالك، فالإسلام عندما يتحرك سبحان الله، والإسلام عندما يتعقل أهله كيف هو يخاطب العقل وكيف يخاطب الروح. للإسلام ليس دروشة وليس خطاب قلوب فقط، خطاب قلوب وخطاب عقول. والإنسان عندما يتزوج يتزوج بعقله وقلبه، يميل قلبه من باب الأرواح التي تميل بعضها إلى بعض، ويختار بعقله يشوف الأولويات وهكذا. فنحن للأسف الشديد أحيانا يعني يأبى إذا بلغت أم المتقدم أن هذه العروس قد تزوجت من قبل، هتعتبر دي يعني فسخ للزوجية. ليه في مشكلة؟ إيه لما تكون مطلقة أو أرملة أو ما المشكلة؟ المهم أن تكون صالحة، المهم أن تكون صالحة، أن تكون بمقاييسنا تستطيع أن تسعد ولدنا ويستطيع ولدنا أن يسعدها. بهذا الأمر سبحان الله تكون مقاييسنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في نهاية هذه الدورة المباركة أقول لكم إن كنتم بفضل الله قد وجدتم في هذه الدورة ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه من الشيخ فأريد أن أسمع منكم حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزاكم الله خيرا وبوركتم لحسن حضوركم واجتماعكم معنا وهذا الحضور الجيد. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد وإدارة المسجد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك شيخنا المبارك على هذه الدورة القيمة. إن شاء الله تعالى نبدأ بأسئلة الظهر ولا أظننا نكملها، ولكن نأخذ منها ما استطعنا إن شاء الله.
أنا اللي لم يجب اللي مش هيجاب أنا هجابه على الموقع وضعه على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله.
حفظك الله. إذا نعطي جميع الأسئلة لفضيلة الشيخ التي لم نجيبها ونستفيد منها جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك وأكرمك. وهذا فضل على فضل.
استغفر الله.
ذلك الله فضل.
أنتم أصحاب الفضل.
السؤال الأول هو في موضوع الدورة كلها تكلمت كثيرا، لكن الأخ يقول قد يكون من الصعوبة على أحدنا أن يبدأ بتطبيق الدورة في البداية حتى لا يفهمه الطرف الآخر خطأ.
نعم.
فكيف نبدأ؟
أولا أن تنوي نية صادقة أن تكون مع زوجتك كما يحب أن يراك رسول الله. لو رسول الله عمل لك زيارة مفاجئة زي زيارات إياها المفاجئة اللي بيكون مرتب لها من سنتين، يقول لك زيارة مفاجئة للسيد المسؤول، هو الرسول فجأة اقترق بابك، ما الذي تخبئه وما الذي تبقيه؟ ما الذي تقوله أمام زوج؟ يعني مدلح عليك أول ما الرسول يطرق الباب أول شيء تقول إيه؟ أغلق يا ولد التلفزيون، صح؟ يبقى أنت مش مستريح للتلفزيون، صح ولا لا؟ يا ولد هات المحمول حطه هنا، يا بنت اعملي كذا. فسبحان إذا زارك الرسول ماذا أو زارك وفد من الصحابة كما قلنا في خطبة الجمعة، ماذا يكتبون عن هذا البيت من تقرير يرفعوه إلى رسول الله فيرفع إلى الله عز وجل؟ هذه البداية.
الله يكرمك. بارك الله شيخنا الفاضل، في محاضرة الجمعة تطرقتم لتنوع الزواج وحددتموها بخمسة، حلال ومباح وحرام إلى، وللأسف لم تشرحوا لنا هذه التنوع.
شوفوا يعني إذا تيقن طرف من الطرفين زوج أو زوجة أنه إن تزوج ظلم الطرف الآخر. واحد بخيل يحب ماله، إن تزوج ظلم الزوجة، هذا الزواج حرام، يصير هنا الزواج عليه حرام. هو عصبي لدرجة أنه يخرج عن حدوده وربما يطلقها عدة تطليقات في يوم واحد، سبحان الله، فهذا يحرم عليه الزواج. واحد سبحان الله عنده عيب خلقي معين، أم مش خلقي يعني عيب تكويني معين سبحان الله، بحيث أنه لما يعني في عيوب معينة ذكرها العلماء هنا يصير أيضا نفس القضية. الزوجة إذا رأت أنها مدللة زيادة عن اللزوم، وأنها لا تستطيع أن يأمرها أحد، أو إذا قال لها أريد كأسا من الشاي قامت الدنيا ولم تقعد، واستنفرت جميع القوات على كل الحدود بين الدول، يبقى هذا الزواج يصير حراما. أما إذا سبحان الله استوى عند الإنسان يقين أن يعني إن شاء الله لما تزوج لن أظلم، وهي إن تزوجته لن أظلمه، يصير الزواج مباحا وسنة، يصير مكروها إذا سبحان الله يعني شككت أننا قد أظلم، لكنه يصير فرضا إذا لم أتزوج سوف أقع في الحرام، فيجب علي أن أتزوج، يصير الزواج فريضة. هذه الأحكام الخمسة. هذا والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. سؤالان من أحد الإخوة كثير يعادى، ما حكم التبرع بالأعضاء، وما حكم التأمين على المنزل خاصة وأن منزلي سرق الأسبوع الماضي وخسرت 800 جنيه استرليني، جزاك الله خير.
أنت بتستعطف الشيخ، عوضك الله خيرا. يعني هو طبعا أولا هذا يعني هذا السؤال ليس في الدورة، خلي بالك أنت، وأنا أحيد هذا السؤال الفقهي الذين يعيشون على أرض الواقع. فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله يوم الجمعة سوف يسهب في الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله.
بارك الله فيك. أخت من أخواتنا تسأل بأنها كانت أرملة ومعها أولاد، تزوجت أخيرا من رجل عنده زوجة وأولاد، وعلمت زوجته بالزواج بعد فترة، ومن أكثر من سنة هي معارضة لبقائه مع زوجته الثانية، مما نتج عن هذه المعارضة هضما لحقوقها الزوجية، فلا تلتقي زوجها إلا ساعتين أو ثلاثا في الأسبوع. نصيحتك لها؟
أقول يا ابنتي إما أن تصبري وتحتسبي، وإما أن تترك الجمل بما حمل، وهذا قضاء الله وقدره، والزوج يعني إما أنه في ورطة حقيقية أو في ضعف حقيقي أو يقاومه قانون معين أو إلى آخره، وهناك زوجة أخرى أو زوجة أولى يعني لا تقبل هذا الكلام ولا تقبل هذه الفكرة، وعندئذ سبحان الله قد تستمر هذا الإيذاء إليك، فأنت اليوم قد تتحملي، الغد لا تتحملي، فليغني الله كل إن يتفرق يغني الله كل من سعة، لكن القهر غير موجود في الإسلام، القهر ممنوع في الإسلام، وأنا أقول هذا إما الصبر مش إما الشهاء وإما يعني سبحان الله. نعم.
الآباء والأمهات قلقون جدا على أبنائهم وخاصة على بناتهم من تعليم الجنس الذي قرر أخيرا، بما تنصح الآباء والأمهات
بهذا؟ أنا أقول يعني هناك أشياء تفرض على المقيم بين إخواننا في الإنسانية في الغرب، والحل الطبيعي الأساسي أننا نقوي أجهزة المناعة الإيمانية التربوية في بيوتنا عند الأولاد والبنات، وأن يأخذوا هذا الأمر على أنه ثقافة عامة مضطر أن يسمعها وأن يدرسها، لأنه لا يستطيع أن يتفكك منها، يعني مسألة يعني أصبحت بالضرورة، ولكن نحن يجب أن نستبق، والإسلام دائما عنده الوقاية خير من العلاج، لا ينتظر حتى تظهر المشكلة، وإنما يستبقها بالحديث الواضح، وهذا موجود في كتب الفقه وموجود عند سبحان الله. وأدعو فضيلة الشيخ محمد وأمثاله من أبنائنا وإخواننا وزملائنا الدعاة المخلصين المقيمين هنا في الغرب أن يعملوا دورات داخل المساجد، دورات تثقيفية فقهية حقيقية لهذا الصنف من الدراسة. والله في الإسلام هناك ثقافة عالية في هذا الموضوع، الثقافة الجنسية موجودة بوضوح شديد 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 في كتب الفقه وفي كتب السياسة الشرعية، وإن شاء الله يعني زي بعض نثقل على أبنائنا وإخواننا من الدعاء والعلماء الفضلاء الفقهاء الذين الحمد لله منتشرون هنا في الغرب وفي أوروبا ويقومون بهذا التثقيف، لأن ربما الأب والأم قاصرة دراستهم على أشياء معينة، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا رجل أعمال، هذا يدرس البيزنس، هذا يدرس الماركتينج، هذا فربما ليست له صلة ولا يعلم أن في كتب الفقه ما يسمى بالثقافة، في كتب الفقه في ثقافة جنسية يستطيع أن يستخلصها العلماء الفضلاء، وتكون هذه الدورات مثلا السبت والأحد لأبنائنا وبناتنا في المساجد تحت رعاية العلماء الفضلاء، وتضمن أن الولد والبنت أخذ مناعة طبيعية ومناعة إيمانية من أي فكرة وافدة غير سليمة. هذا والله أعلم.
الله يبارك فيك. وفي برامج الشباب الشهرية للمسجد تعالج مثل هذه القضايا عبر المختصين.
تمام، جميل.
جميل. الشيخ هذا الكريم، هناك سؤالان لعلهما خارج الموضوع ولكن تكرر كثيرا من الناس وبعضهم يسألنا بالله أننا نعرض سؤاله عليك، وهو يتكرر تقريبا على كل الشيوخ. أولا، حكم شراء البيوت عن طريق البنوك الربوية، والسؤال الثاني حول القروض الدراسية في بريطانيا، هل هي جائزة أم لا؟
أهل مكة أدرى بشعابها، خلاص؟ وسبحان الله العظيم، دائما عندما أذهب إلى البلاد ويكون في البلاد مفتين وعلماء أتوقف عن الفتية تماما، لأنهم أدرى بفقه الواقع وأدرى بتطبيق النص أو إنزال النص على الواقع، وأقدر الناس على تلك الإجابات إما المجلس الأوروبي للإفتاء وإما إخواننا العلماء الفضلاء الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة العلمية، وهم كثر والحمد لله رب العالمين. ولا داعي لأن إيه تريد أنت إجابة توافق هواك، اسأل الشيخ واستسلم وسلم أمرك لله، وهو إن شاء الله سوف يجيبك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي الآخر ضعها في رقبة عالم واطلع سالم وادي العالم موجود. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حوقل الشيخ سبحان الله.
امرأة تقول لديها 5 أولاد، زوجها يضرب الأولاد ضربا شديدا ويقسو عليهم في العقوبة، كيف تتعامل معه؟ نصيحتك لها. بارك الله فيك شيخ.
أولا، هذا الزوج للأسف الشديد وبال على أولاده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئ باله ويصلح حاله وأن يعيده إلى الهدوء وأن ينسى جيناته الصحراوية أو الجرانيتية الساخنة التي يقوم بها بضرب. هذا الضرب ممنوع تماما في الإسلام، لا داعي لضرب الأولاد، لكن هو لن يسمع هذا الكلام، هو يظن أن هذه تربية وأن هذا هو التهذيب وهذا هو التأديب، ولا والله إن الأبناء لن يحبونه يوما، وإذا أظهروا برا خوفا منه في الصغر فسوف إذا كبروا ويتذكروا هذا تصير عقدا نفسية عندهم ويخرج لنا العاهات التي نحذر منها. فأنا أرجو من هذا الأخ سبحان الله أن يعني يهدأ، وتدعو الزوجة الله عز وجل أن يهدئ بال زوجها. والله هذه ورطة كبيرة عندما يظهر هذا التباين في البيت ويصير البيت بهذا الخطر، وتصير الأولاد في حالة من الرعب يخافون الأب ولا يحبونه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئه، وتدعو له الزوجة إن شاء الله، وإلى أن يجعل الله لها وأولادها سبيلا.
بارك الله فيك. سؤال من أحد أولادنا يقول: من كان قدوتك عندما كنت صغيرا؟
سؤال إعلامي ما شاء الله عليه. الله طبعا يعني لا بد أن يكون للإنسان قدوة. أنا في بيتي كان والدي رحمه الله يعني أراه رجلا كريما مفضالا حكيما، وكانت أمي رحمها الله حافظة لكتاب الله عز وجل تالية له، عندها ختمة كل 3 أيام طوال عمرها، وماتت وهي تتلو القرآن رحمة الله عليها. كان أخي الأكبر وكان جراح مشهور عظام، كان قدوتي، فكان يحفظ كتاب الله وكان يتاجر مع الله عز وجل في طبه وفي مهنته. كانت الأسرة كلها، كان إخواننا العلماء الذين علمونا ونحن صغار، وانتقلنا بعد ذلك إلى زحمة القاهرة وتخيلوا أن صعيدي يذهب إلى القاهرة وصغير للجامعة وبهارات وأضواء المدينة، لكن استقمنا فيها والحمد لله عند علماء كثر بفضل الله، وكل إنسان أراه قدوة لي حتى الطفل الصغير. وأنا أقول سرا، لا أقول سرا يعني، أنا عندما أصعد إلى المنبر على مدار 48 سنة لا أجهز كلاما، فأنظر أنا على المنبر والمؤذن يؤذن إلى أكبر الناس عمرا، شو كده تجاعيد الزمن على وجه، وأنظر إلى أصغرهم سنا، طفل جامع أبوه، فأستلهم رضا الله ورضوانه وتوفيقه من أسير الله في الأرض هذا الكبير في السن، ومن هذا الملاك الذي لم يجد القلم عليه بعد، وأستنطر رحمة الله فتنزل الكلمات على لساني دون مقدمات. هذا والله أعلم. ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. رجاء الشيخ على السؤال الأخير، لأن هناك عشرات الأسئلة والصفحات إن شاء الله
سوف أخذها وأجيبها كلها، سوف أجيبها على الموقع.
أنا أعطيه لأنه سؤال يذيله صاحبه، يقول ولدك ذو 17 عاما
ما شاء الله عليه، بارك الله،
أريد الجنة والآخرة،
الله أكبر،
ولكن لا أطيق العيش تحت شرع غير شرعنا، ماذا علي أن أفعل؟
أنت شرع الله، أنت شرع الله، لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر كان معه 84 موحد فقط، رجال ونساء، 13 سنة يعني اعمل حصر قسمة 84 على 13 تطلع كام؟ 7 صح ولا 7 في 13 تقريبا، ولا أنا مش في الحساب قوي يعني، في حد بتاع بزنس هنا ماركة أي حاجة، المهم يعني ستة كل سنة أو 7 يدخلوا في الإسلام. هاجر إلى المدينة 84 إنسان، وكان أصحاب العقبة الثاني بيعة العقبة 72، ف 72 و 84 تقريبا كانوا 156 موحد على وجه الأرض، الآن 1,700,000,000. فأنت يا بني لا تقلق، لا تقلق، آمن لرسول الله في البداية زوجه خديجة زي ما هو 53 سنة سبحان الله، وطفل عمره 10 سنوات صبي اللي هو سيدنا أبو بكر سيدنا علي، وشاب سيدنا أبو بكر 38 سنة، فين لما عمر دخل الإسلام وكان رقم 40 كان عنده 26 سنة، والصحابة كذلك سبحان الله، عبد الله بن عمرو 15 سنة، وسعد بن معاذ كان عنده 19 سنة، وسعد بن عبادة 21 سنة، فكان كلهم في سنك. أسامة بن زيد ركب الفرس ويسير بجواره سبحان الله أبو بكر، وكان الرسول والله عنده 17 عاما على جيش وفيه أبو بكر وعمر، فاستأذن الرسول أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله استأذن أسامة ومشى بجواره وهو يركب الفرس، وأسامة يقول يا خليفة رسول أبو بكر 61 سنة وأسامة 17 سنة في عمرك يا ولدي، يقول يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب، يقول لا والله لا تنزل ولا أركب، مالي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، يا أسامة إن أردت إن أذنت لي أن تأذني أن أخذ من جنودك عمر كي أستشيره في أمور المدينة فجزاك الله خيرا. أبو بكر القائد العام ورئيس الدولة بيستأذن من قائد الجيش أسامة اللي ولاه رسول أن يستعير عمر من الجنود اللي رايحين معاه أن يستبقي مستشار في المدينة سبحان الله. ولما دخل الغلام على عمر بن عبد العزيز في بداية إمارته فنظر إلى مزاحم، قال يا مزاحم يا مزاحم تفتح الباب حتى يدخل علينا الصبيان؟ فقام ولد قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن أسامة بن زيد ركب الفرس قيادة للجيش وأبو بكر يسير بجواره، أنا في عمر أسامة ودخولي عندك شرفني وما قلل من قدرك، ولو كانت المسألة والمسؤولية بالسن لكانت الإمارة المؤمنين من هو أحق منك بها. يعني في واحد أكبر إذا كان بالسن يعني بالأقدمية زي المراكز الإسلامية كده يفضل مدير المركز الإسلامي 50 سنة، متى يتنحى؟ مش يتنحى، عامل زي جماعة كده لازم يزور ولد الموت، فسبحان ده مركز إسلامي يا عم، سيب الفرصة للأولاد. فأنا أقول لك يا ولدي لا تقلق، وأنت أنت سفير الإسلام في هذا المكان، وأنت مسلم حقيقي، وعليك أن تسدد وأن تقارب، ولا تقلق ولا تظن أنك عندما تسير وتعيش في مكان ما يدعي أنه كذا وكذا، لا أنت بالعكس سبحان الله العظيم إذا أمن الإنسان على دينه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى نفسه، فهنا وطنه الذي يعيش فيه. فالأمن في الغربة وطن، والقلق والخوف في الوطن غربة. الأمن في الغربة وطن، وطنك الأمن، تمارس شعائرك. وسبحان الله ال- 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 القلق في موطنك الذي ولدت فيه وعدم الأمان، هذه هي الغربة. نسأل الله أن يرد الغربة، ولا تكون يا ولدي كأبيك وجدك اللي جه هنا من 50 سنة ولسه بيستخير يرجع ولا ما يرجعش. أنا أول مرة أشوف استخارة تستمر نصف قرن. يا رجل استخارة مرة، ما هتقعد ولا مش هتقعد؟ ريحنا منه. أنا ممكن أتبرع بأول 20 استرليني عشان نعمل له تيكت بطاقة ويتكرر. لسه بيستخير من سنة 40، ترجع فين؟ هو لو يرجع محدش هيعرفه يا ابني. ما تقول لا انا ازوج ابني بنت عمه اللي عايشه مش عايزه. يا عم بنت عمه لا تعرفه لا لغه ولا ثقافه. ما في هنا امال البنات هنا مين اللي يتزوجهم؟ يا شيخ محمد انا ان شاء الله اذا اردتم ان ازوركم مره اخرى مره قادمه تجهز لنا كده من الشباب وعشرة من البنات نعمل زواج جماعه ونفرح الناس. سبحان الله، هو ده اللي يخلينا نزوركم. لكن احنا قاعدين نتكلم في كلام تنظيري، عايزين كلام عملي. الله يرضى عليك. يا ابني خد بنت عمك اللي هنا، هي مش بنت عمك يعني، بنت يعني اعتبره عمك، مش تسميه عمك برضه ولا تسميه ايه؟ سميه عمك يعني، عمك ابو ده عنده بنت اطرق بابها. الله يرضى عليك، هي دي اللي تفهم ثقافتك وتفقه لغتك وتعرف تفكيرك. لكن هناك اللي هناك والله ولا تعرفك ولا ده، سبحان الله. وتخليك يعني، نسأل الله ان يثبتك يا ولدي وامثالك ويحسن مآلنا وحالنا، إن ربي على ما يشاء قدير.
بارك الله فيك يا شيخ.